الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن قاعدة التسامح في أدلة السنن المستفادة من أخبار من بلغ. ذكرنا جملة من الأخبار عمدتها صحيحة هشام التي فيها عن أبي عبد الله عليه السلام أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل. تقريب الاستدلال كما بينا أن هذه الأخبار في مورد البلوغ، بلوغ الثواب الذي يصدق على الخبر الضعيف لا على القوي المعتبر، لأنه حينئذ يتعبد بمضمونه ويكون كما لو علم به لا مجرد بلوغ، ولا من دون خبر رأسا، لأنه من دون خبر لا يصدق بلوغ، فلابد من خبر ضعيف. طبعا بعض العلماء يعمم ذلك لفتوى الفقيه، إذا أفتى فقيه بشيء وليس بين أيدينا ما يدل عليه يقول بلغنا ذلك نحو بلوغ، لأن الفقيه لا يفتي بلا شيء. هل هذا مثلا ينطبق على كل فقيه أو لا؟ الذي رأيته أحيانا من عباراته مثل محقق الثاني في حق الشهيد يقول وهو من الأعيان، فلا بأس بالفتوى على طبق ما أفتى، لعله من هذا الباب، باب أنه بفتوى يصدق بلغنا، فإذا بلغنا نأخذ بأخبار من بلغ، لكن هو من الأعيان لكل واحد. على كل حال بغض النظر، المهم لابد من بلوغ قبل التعميم لكلام الفقيه، البلوغ بالخبر. ففي مورد البلوغ تقول إذا بلغك الثواب على العمل تعطى الثواب، إذا عملت ترتب الثواب بالمطابقة تدل على ترتيب الثواب، وترتيب الثواب على العمل فرع الإطاعة به، والإطاعة به فرع تعلق أمر به، فترتيب الثواب يكشف عن تعلق أمر، والخبر الدال على ترتيب الثواب على العمل بالمطابقة يدل بالالتزام على تعلق الأمر به، حينئذ يكون لنا في موارد بلوغ الثواب على عبادة، والذي يكون هذا البلوغ منشأ لاحتمال وجوب هذه العبادة، يكون لنا أن نصحح التعبد بها بإتيانها بقصد هذا الأمر الذي استكشفناه على الإجمال، علمنا بوجوده واقعا وإن لم نحرزه تفصيلا أين هو كيف هو في أي خطاب جاء، لا واقعا موجود، واضح؟ فنقصد هذا الأمر الواقعي الذي علم بوجوده وتعلقه بهذه العبادة التي بلغ عليها الثواب واحتمل وجوبها، وينحل مشكلة الاحتياط في العبادة. قال المصنف بعد أن ذكر إشكالا على دلالة هذه الرواية ودفعه، وهو الإشكال متعلق بأنها قالت بلغه شيء من الثواب، يعني بلغه قدر خاص من الثواب في مورد معلوم الوجوب أو الاستحباب، فلا ربط له بمحتمل الوجوب أو الاستحباب كما هو محل كلامنا. محل كلامنا طبعا في محتمل الوجوب، لكن هي الخبر أو القاعدة بناء على صحتها عام مما يحتمل وجوبه أو يحتمل استحبابه، لا ربط لها بهذا. هذا أجاب عن، قال مراد من شيء من الثواب عمل عليه شيء من الثواب، بقرينة قولي فعمل الراجع ضميره إلى الثواب، ولا معنى للرجوع إلى الثواب. كيف تعمل الثواب؟ تعمل العمل الذي عليه الثواب. وبقرينة إضافة الأجر إلى اسم الإشارة الراجع أيضا والمشار به إلى الثواب، فيكون معنى كان له أجر الثواب، ولا معنى لأجر الثواب. الثواب هو نفسه الأجر ولا أجر له. إنما استقيم كل ذلك إذا قلت من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب على عمل، عمل عليه شيء من الثواب فعمل أي ذاك العمل، كان له أجر ذلك أي أجر ذلك العمل، أي ذلك الأجر الذي بلغك وإن لم يكن أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقول. هكذا المعنى. بعد هذا ودفعه قال يرد عليها ثلاثة إشكالات. قلت أقدم الثاني والثالث لسهولة دفعهما، وأؤخر الأول لأن المصنف استوجهه وأيده وقواه وتكلم فيه كثيرا بالنسبة إلى ما سواه. فالثاني من الإشكالات الثلاثة هو نظير ما تقدم من الإشكال في أخبار الاحتياط، عندما أريد أن يقال إن أخبار الاحتياط بها بالأمر الوارد بها يصحح عبادية العبادة المحتاط بها. الأمر بالاحتياط الشامل للعبادة المشكوكة الوجوب كما هو محل كلامنا يستند إليه في تصحيح هذه العبادة، فيؤتى بالعبادة بقصد الأمر الاحتياطي. ماذا قلنا هناك؟ يلزم الدور، لأن هذا الأمر بالاحتياط أخذت هذه العبادة في متعلقه. لأن الأمر بالاحتياط ما معنى؟ احتاط، يجب الاحتياط، احتاط أي يستحب الاحتياط، احتاط متعلقه الاحتياط، ونحن نريد منه شقه الذي يشمل به العبادة فيكون بمعنى احتاط في العبادة. طب ما معنى احتاط في العبادة؟ يأتي بها كاملة مع قصد أمرها، قربتها بأمرها، مع قصد القربة بقصد الأمر. وإذا أردت عين هذا الأمر الذي أخذت في موضوعه كان هو متوقفا عليها، توقف المتعلق على متعلقه، وكانت هي متوقفة عليه لتوقف عبادتها على قصده فيدور. فلا يصح أن يكون هو منشأ عبادتها ومصححها، فلا بد حينئذ أن يفرض اختصاص ما نحن فيه. طبعا هذا المعنى نطبقه فيما نحن فيه، فقل قالت الأخبار من بلغه شيء من الثواب على عمل على خير، شيء من الثواب على خير مثلا، شيء من الثواب على شيء من الخير، هكذا في بعض الروايات، أو على عمل الخير، العمل اللي هو عام وفي محل الكلام هو العبادة. فموضوع هذا الأمر المستفاد من هذه الأخبار هو هذا الخير وهذا العمل اللي هو العبادة، فهي مأخوذة في موضوعه وهو متوقف عليه. وهي لو أريد تصحيح عباديته بهذا الأمر تتوقف عليه على قصده وقصدها قصده عليه فيدور. بناء عليه لا يصح أن يكون هذا الأمر المستفاد من هذه الأخبار لو سلم أنه أمر مولوي استحبابي هو المصحح لعبادية هذه العبادة، ويختص بما يكون المصحح أمرا آخر من غير جهته، يعني ما علم تعلق أمر آخر به من العبادة. هنا كنا قلنا بناء على أنه يختص بما علم أنه مستحب وتعلق به أمر، خب ما علم تعلق الأمر الاستحباب به لا يحتاج إلى بيان أن يقال إذا عملته فلك عليه الثواب، ولا يصح فيه التسامح بأن يقال نعطيك الثواب وإن لم يكن قد قاله. المفروض أنه قاله وثبت أنه له وأنه مستحب، فكيف تقول وإن لم يكن قاله؟ نقول يكون البيان والتسامح بلحاظ القدر الخاص، ويكون المعنى إذا كان الشيء مستحبا معلوم الاستحباب فبلغك فيه ثواب خاص مقدار خاص فعملت تعطى هذا الثواب، وإن لم يكن في الواقع هذا البلوغ صادقة ولم يكن هذا ثوابه بل كان ثوابه شيئا آخر أقل تعطى هذا، هنا التسامح أعطيك هذا وإن لم يكن قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن هذا في الواقع مجعولا ثوابا لهذا العمل نعطيك إياه. هذا محتاج إلى البيان، وهذا الذي فيه المسامحة أعطيكه وإن لم يكن قد قاله، فلا إشكال من هذه الجهة. هذا الإشكال كيف كان جوابه هناك في أخبار الاحتياط؟ قلنا ندفعه بالقول إن متعلق الاحتياط ليست العبادة المأخوذ فيها قصد الأمر حتى تقف على الأمر ويدور، بل ذات العمل وذات العبادة بلا قصد الأمر، فإذا تعلق بها بذاتها لم يكن دورية ويصح التعلق، فبعد تعلقه بها يؤتى بها بقصد هذا الأمر، لما علوم ومفروض أن قصد الأمر معتبر فيها، غاية الأمر لم يؤخذ في المتعلق، واضح؟ فيؤتى بها بقصد هذا الأمر، لا تكون مصححيته لعباديتها حينئذ دورية. عينه نقول هنا الموضوع لهذه الأوامر وهو الشيء من الخير أو العمل البالغ عليه الثواب، العمل العبادي الذي عليه الثواب ليس بما هو عبادة ويعتبر فيه قصد أمره حتى يدور، بل ذات الشيء من الخير وذات العبادة هو متعلق هذه الأوامر الاستحبابية، فلا يدور لعدم توقف هذا الموضوع على قصد الأمر ليلزم الدور من أخذه في الموضوع. ثم بعد أخذه على وجه صحيح بلا لزوم الدور يصحح التعبد بمتعلقه بإتيانه بقصد هذا الأمر وامتثال هذا الأمر، المعلوم اعتباره أي قصد الأمر في هذا العمل، إنه هذا العمل لو كان مطلوبا حتما مطلوب على وجه قربه وبقصد الأمر، هكذا أقصد من قولي معلوم اعتبار، لو كان أصل العمل واقعا مطلوبا فحتما مطلوب تعبدي وعلى وجه القربة ومع قصد الأمر، فبعدما أخذ ذاته متعلقا أصبح بالإمكان الإتيان به بقصد هذا الأمر وحصول الاحتياط في العبادة، بحيث لو كانت واقعا مطلوبة هذه العبادة واجبة أكون قد أتيت بها على وجه تام لا نقص فيه، يحتاط به ويتحرز به لأجل الواقع ويدرك على تقديره الواقع كما هو بلا نقص، هذا أصبح ممكنا هكذا. هذا الجواب عن هذا الإشكال، ولذلك قال أنه يجاب عن الثاني ما تقدم في أوامر الاحتياط، يعني من الجواب هناك. الإشكال الثالث أن البلوغ الذي ينشأ منه احتمال وجوب العمل ويصبح من مسألتنا ومحل كلامنا، لما هو مسألتنا ومحل كلامنا؟ الشبهة الوجوبية في العبادة، العبادة المشتبه بوجوبها، وجوبها يمكن فيها الاحتياط أو لا؟ هكذا السؤال، ومحله العبادة المشكوكة الوجوب. البلوغ الذي ينشأ منه احتمال الوجوب في العمل في العبادة هو أن يبلغك أن على ترك هذا العمل عقابة بالبلوغ الضعيف، فيصبح ضعف خبره منشأ. لو كان خبرا معتبرا لكنا علمنا بوجوبه، لأن عليه على ترك عقابة، فيصبح منشأ من جهة ضعف خبره لاحتمال، لمجرد احتمال أنه واجب يعاقب على تركه. أو أن يبلغك أن عليه ثواب وعلى تركه عقابة، كلا الأمرين، فيعلم أن الثواب الذي على فعله لو كان هو ثواب الواجب بقرينة أنه على تركه عقاب كما هو شأن الواجب. إذا بلغك بأحد هذين النحوين، لو كان بلوغا جزميا علمت أنه واجب، وإذا بلغك بلوغا ضعيفا كما هو المفروض يصبح منشأ لاحتمال الوجوب، ويكون من صغريات مسألتنا الشك في وجوب العبادة إذا كان هذا الشيء عبادة. لكن الذي في الأخبار لا من هذا ولا من ذاك، وإنما موضوع الأخبار أن يبلغك الثواب، من بلغه شيء من الثواب، لا العقاب على الترك ولا الثواب على الفعل ولا العقاب على الترك، ثواب محض. ومثل هذا يناسب المستحبات، ويكون ضعف البلوغ فيه منشأ لاحتمال الاستحباب لا لاحتمال الوجوب. واضح الفرق؟ إذا قيل على الشيء المعين ثواب ماذا تقول؟ إذن هو مستحب. طيب إذا احتمل أنه قيل، كما لو بلغك ضعيفا، احتمل أنه قيل على الشيء المعين ثواب، يصبح منشأ الاحتمال أنه مستحب لا الاحتمال أنه واجب. وبالجملة فالذي ينشأ منه احتمال الوجوب أن يبلغك العقاب على الترك إما وحده أو مع بلوغ الثواب على الفعل. والذي حصل في هذه الأخبار، أو الذي فرض في هذه الأخبار موضوعا لها وللحكم فيها، هو البلوغ للثواب محض، وهو لا يصلح منشأ الاحتمال الوجوب. فلا ربط لأخبار من بلغه بما نحن فيه، وهي شبه الوجوبية. واضح؟ يقول في الجواب: بل ما تقوله صحيح، إذا بلغ الثواب محضا يكون منشأ لاحتمال الاستحباب، ولا ينشأ احتمال وجوب إلا من بلوغ العقاب على الترك وحده أو مع الثواب على الفعل. لكن هذه الروايات لم يبلغ فيها الثواب محض، تقول كيف؟ ألم يقل من بلغه شيء من الثواب ذكر العقاب على الترك؟ حتما ليس فيها ذكر العقاب محض، لأنه ذكر الثواب، يبقى احتمال أنه ذكر الثواب مع العقاب على الترك، الفرض الثاني. وما ذكر العقاب على الترك وذكر الثواب وحده، ألا يكون من بلوغ الثواب محض؟ نقول يكون من بلوغ الثواب محض لو كان المقصود من بلغه على العمل شيء من الثواب فقط وحده، لكن ليس في الخبر ما يدل على هذا، بل بالعكس في مقام البيان يطلق بلوغ الثواب الشامل لبلوغه وحده الذي يصير فيه منه منشأ احتمال الاستحباب، ولبلوغه مع بلوغ العقاب على الترك الذي يصير منشأ الاحتمال الوجوب، وبإطلاقه شامل لمسألتين، فهذا أيضا ليس بشيء. يبقى الإشكال الأول وحاصله أن ثبوت الأجر والثواب على العمل لا يدل على الاستحباب الشرعي وتعلق أمر بالعبادة كما يريد المستدل إثباته. لماذا لا يدل؟ لا يدل ترتيب الثواب على العمل على تعلق أمر. ليش؟ لماذا؟ يقول: لأن ترتب الثواب على إتيان العمل المحتمل للوجوب كما هو محل كلامنا، ترتب الثواب هذا يكون على وجهين، بأحد وجهين. الأول أن يكون ترتب الثواب عليه من جهة استحباب هذا العمل، ذات هذا العمل. بلغني الثواب على صلاة ركعتين في وقت معين، ويكون الثواب على صلاة الركعتين من حيث هما ذات العمل، أقصد من ذات العمل مقابل الفرض الآتي لا المجرد من القربة، ذات صلاة الركعتين اللي هي عبادة، على العبادة ذاتها من حيث هي. هنا تقول: هذا النحو من الثواب المترتب على ذات العمل يكشف عن أمر. لما؟ لأن الثواب على عمل فرع تحقق الإطاعة بإتيان العمل، أن تكون مطيعا، وتحقق الإطاعة بإتيان العمل فرع أن يكون العمل مأمورا به، فيكون إتيانه إطاعة لأمره. فيكشف ترتب الثواب عليه عن وجود أمر واقعا بهذا الشيء. هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون الثواب من جهة الإتيان بمحتمل الوجوب احتياطا، يعني لا على ذات الركعتين اللتين بلغ عليهما الثواب، بل على الإتيان بهما من حيث وبما هما محتملتان للوجوب. هاتان الركعتان بما هي هذه العبادة محتملة الطلب والوجوب، اللي هو اسمه لنسميه العمل الاحتياطي. وفي الحقيقة يكون الثواب حينئذ على نفس الاحتياط، على الاحتياط. وقد يطابق الواقع قد لا يطابق، يقول ما يهم يطابق أو لا، الآن إذا احتاط، إذا أتيت بها من حيث إنها محتملة للوجوب وبما هي محتملة للوجوب أي احتياطا، لك الثواب. فالثواب على الاحتياط. هذا النحو من ثبوت الثواب على العمل لا يدل على تعلق أمر به ولا يكشف عنه. لماذا؟ واضح، لأن هذا يقول الثواب على الاحتياط، يعني يقرر ويؤكد ما يستقل به العقل. العقل يقول الاحتياط هنا حسن، وإذا احتطت فمن حيث إن احتياطك نحو إطاعة، يعني إطاعة حكمية. ليش؟ لأن في انقياد، وقد لا يكون هناك شيء في الواقع، في انقياد، فهو من موجبات الثواب مما يثاب عليه. هذا الحكم العقلي موجود، هذا الخبر على هذا التقدير عندما يجيء ليقول الثواب على الاحتياط ليس فيه إلا تأكيد هذا المعنى العقلي، ولا يكشف عن تعلق أمر بهذا الشيء. بعبارة أخرى، هذا الشيء كان يثاب عليه بمقتضى حكم العقل عند الإتيان به احتياطا وانقيادا، وإن لم يكن أمر. صحيح؟ ولذلك العقل يستقل بالثواب عليه. موضوعه موضوع هذا الحكم العقل بالثواب هو الاحتياط فيه، وإن لم يكن أمر تقصده وتنبعث منه في إطاعته. الآن عندما تقول الخبر جاء على هذا الوجه ويقول الثواب على الاحتياط، وليس فيه شيء جديد حتى تقول جاء من هذا الخبر أمر وكشف من هذا الخبر تعلق أمر مولى واستحبابي. هذا يؤكد عين مضمون حكم العقل اللي هو من احتاط وانقاد مثاب. وكيف يحتاط وينقاد الإنسان ولو من دون أمر؟ بقصد احتمال أمره مثلا أو حسنه أو نحو ذلك. فترتيب الثواب في الأخبار على نفس الاحتياط لا يكشف عن وجود أمر. إذا تبين الوجهان نقول الآن الرواية ليس فيها دلالة على كون ثبوت الثواب على العمل بالوجه الأول، ومن باب الثواب على ذات هذا العمل لا بما هو احتياط ليكشف عن وجود أمر تعلق به كان الإتيان بهذا العمل إطاعة لذاك الأمر. ليس هكذا، ما في دليل على هذا المعنى، ليس في الرواية ما يدل على هذا، بل بالعكس. وكما يعترف المصنف من أن الإنصاف أن هذا الإشكال الأول لا يخلو عن وجه، بالعكس نقول في الخبر هذا دلالة على الثاني، وأن الثواب على العمل الاحتياطي. كيف؟ يقول بشهادة تفريع العمل على البلوغ، يقول من بلغه ثواب. أو فلنرجع إلى رواية هشام المتقدمة ولو بعد الإصلاح بدفع الإشكال، من بلغه ثواب على عمل أو عمل عليه ثواب فعمله، يعني عمل ذلك العمل. هذه فاء التفريع على ما فرع العمل على البلوغ، من بلغه فعمل. كيف يشهد التفريع على البلوغ بكون الثواب على الاحتياط؟ بيانه أن ظاهر التفريع حينئذ كون الداعي له إلى العمل والمحرك له باتجاهه، ولذلك فرعه عليه هو البلوغ. وكيف يكون البلوغ داعيا إلى العمل مع فرض كونه بلوغا غير معتبر ضعيفا لا يثبت به ما بلغ؟ يكون من جهة كون البلوغ منشئا للاحتمال، لما بلغه فاحتمل الطلب والأمر والوجوب في محل كلامنا فعمل، عمل ورتب الأثر وعمل. وهذا عبارة أخرى عن أنه انطلق في العمل من منشأ الاحتمال ومن مبدأ الاحتمال، الاحتمال حركه يعني، فأتى بالعمل لأجل هذا الاحتمال. واحتياطا لهذا الاحتمال أن يكون مطابقا للواقع، ومن الواضح أن الإتيان بالعمل لأجل احتمال مطلوبيته في الواقع هو عين العمل احتياطا، هو عين العمل احتياطا. فيقول من بلغه فصار بلوغه منشئا لاحتمال الطلب فعمل بسبب هذا الاحتمال، أي احتياطا لأجل هذا الاحتمال كان له الثواب، يعني على هذا الاحتياط وعلى هذا العمل الاحتياطي. هكذا تفيد الرواية، فالثواب فيها من الوجه الثاني على الاحتياط الذي لا يكشف عن تعلق أمر بالعمل. يقول يؤيد هذا المعنى أن في أخبار أخرى من أخبار هذا الباب تقييد العمل بمثل قيد طلب قول النبي صلى الله عليه وآله أو التماس الثواب الموعود، بحيث يصير هكذا: من بلغه الثواب على العمل فعمل العمل، عمله لماذا؟ طلب، لأجل طلب قول النبي، طلب قول النبي، التماس ذلك الثواب، يعني الذي وعد وذكر في الخبر وبلغه. هذا يؤيد. ليش؟ لأن هذا يكون حينئذ معناه أنه إنما عمل احتياطا أن يكون النبي قد قاله في الواقع، فعمل طالبا ذلك القول المحتمل، أو أن يكون ذلك الثواب ثابتا في الواقع، فعمل بالتماس وبرجاء الحصول على ذلك الثواب. فيؤيد فكرة أن العمل المثاب عليه والعمل احتياطي، لكن جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. لماذا؟ انه يمكن مثلا ان يكون هذا القيد من جهة اخرى لا تنافي كون الثواب على نفس العمل وليس عليه بعنوان الاحتياط، مثل أن يكون العامل بعدما بلغه بنى على الصدق، بنى على صدق الخبر، إذا بنى على الصدق يجزم بوجود قول النبي صلى الله عليه وآله، فيعمل طلب القول المجزوم بوجوده مش المحتمل، ويجزم بالثواب فيعمل التماس ذلك الثواب القطعي لا المحتمل. هذا ولعلك لا يعجبك هذا، تقول: مو من يبني على الصدق، إذا بلغه بما لا يفيد الصدق لماذا يبني على الصدق؟ وإذا بنى يكون هذا قليلا ولا يحمل عليه الخبر. غض النظر عن هذا، يمكن أن يقال حينئذ إن وجه جعله مؤيدا لا دليلا أن يقال إن هذا القيد موجود في بعض الأخبار، في خبر طلب قول النبي، في خبر التماس الثواب، لكن أخبار أخرى كصحيحة هشام التي صدرنا بها الكلام ليس فيها هذا القيد، فعمل، ما قال بقيد الالتماس أو الطلب، عمل انتهى. فلئن كان وجود القيد يدل على كون العمل من جهة الاحتمال، احتمال أن يكون النبي قال أو أن يكون فيه الثواب، ولأجل هذا الاحتمال فمع عدم وجود القائد الرواية تقول بلغه فعمله انتهى، كان له الثواب على العمل مطلقا ولو لا بهذا القصد الرجاء الاحتمالي. كما صاحب الكفاية يذهب إلى هذا، يقول هذه الرواية مطلقة تقول من عمله انتهى له ثواب على العمل، فبمقتضى إطلاقها حتى لو عملت طلب قول النبي والتماسا لقول النبي وللثواب ولأجل هذا الاحتمال وبعنوان الاحتياط يكون الثواب على ذات العمل، هي تقول فعمله كان له ثواب هذا العمل مثلا، هذا محتمل. المهم أنه هناك أخبار ليس فيها هذا القيد، فيمكن الأخذ بمدلول هذه الأخبار وإطلاقها ترتيب الثواب على العمل من حيث هو من دون هذين القيدين أو أحد هذين القيدين. هسه يمكن أن يقول قائل حينئذ في الجواب أنه لكن هذه الروايات جاءت تحكي قاعدة واحدة، فإذا بين القيد في رواية لابد أن ينزل عليه المطلق جمعا كيف إذا جاءت رواية مثلا من رواية الاستصحاب تبين أصل الاستصحاب، رواية أخرى تبين شرطا، رواية ثالثة تبين شرطا آخر، ألا تأخذ بالمجموع؟ إطلاق مقام مفقود مع وروده في بقية الأخبار. هنا كذلك هذه جاءت تحكي قاعدة واحدة، إلا أن يقال هو هذا الخبر انعقد فيه الإطلاق اللفظي فعامله ولو من دون ذلك القيد في مقام البيان، فلا بد من علاج ذكر القيد في غيره، مثل حمله على غالب الموارد أو بعض الموارد عند نشوء الاحتمال أو شيء من هذا القبيل. المهم يمكن المناقشة في الجملة، فمن هنا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. إلى هنا ماذا قلت إلى الآن في تقرير هذا الإشكال الأول؟ فرع العمل على البلوغ، بل وقيده في بعض الأخبار بالعمل التماسا للثواب أو طلبا لقول النبي، والتفريع على البلوغ يدل على أنه عمله من حيث نشأ له من البلوغ احتمال طلبه وانبعث من هذا الاحتمال أي احتياطا، ويؤكد ويؤيد ذلك هذا التقييد أنه عمل تحريا لقول النبي لعله قال، التماسا لذلك الثواب لعله موجود، يعني أيضا احتياطا. هكذا قلنا إلى الآن، ونقول الآن زيادة على هذا أن هذا المعنى الذي تقرره الرواية وهو استحقاق الثواب على العمل الاحتياطي يستقل به العقل أيضا، إذ لا شك في أن العقل يستقل باستحقاق من يعمل العمل المحتمل للوجوب احتياطا لاحتمال الوجوب باستحقاقه للمدح والثواب. لا أريد الآن أن أقول فتطابق العقل والنقل، لا لا، أصل المسألة في الجملة، العقل قال هكذا وهذه الأخبار إلى الآن قالت الاحتياط عليه ثواب، بعد ذلك لنا كلام وتفصيل. نقول ما هو الثابت من الثواب بهذه الأخبار؟ الأخبار قالت على الاحتياط ثواب، أي ثواب ثابت بهذه الأخبار؟ على العمل الاحتياطي. احتمالان، الأول أن الثابت أصل الثواب بمعنى إهمال القدر، لا نحدد قدرا بعينه، لا نقول هذا الخاص الذي بلغك كذا وكذا، من بلغه الثواب على العمل كان له على العمل ثواب، انتهى. كم؟ لا تقول، كان له على العمل الاحتياطي ثواب كم؟ هذا الذي ورد المقدار الخاص؟ لا، أصل الثواب. هذا احتمال. احتمال الثاني مقابله، وهو أن يكون المراد الثواب الخاص، من بلغه ثواب على عمل فعمله من جهة ما بلغه واحتياطا فله ذلك الثواب بعينه، هذا الاحتمال الثاني. فإن كان الأول يعني أن له على هذا العمل ثواب من دون تحديد المقدار أصل الثواب، فهذا المعنى هو الذي استقل به العقل، لأن نحن بصدد ماذا؟ تتمة الكلام، بحيث نبين أنه لا يثبت من هذه الأخبار أمر شرعي استحبابي مولوي. فإن كان المقصود من الثواب الذي ترتبه على العمل الاحتياطي أصلا من دون تعيين مقدار خاص كالذي ورد في الخبر، نقول يصبح مضمون الخبر حينئذ خبر من بلغه عن حكم العقل. في الخبر في العقل ماذا قال؟ من فعل، من احتاط في العمل الذي يحتمل وجوبه أتى به احتياطا وانقيادا يثاب كم؟ ولا ندري، لا نقول، نقول له ثواب، أصل الثواب هكذا يقول العقل. الأخبار تقول هذا المعنى الآن، لأن بينا أن تقول ثواب على الاحتياط، من احتاط له ثواب، وأي ثواب على الاحتمال الأول لا تعيين. نتيجة من احتاط فيما بلغه واحتمل فيه الوجوب فله ثواب عين مضمون حكم العقل. وإذا كان الخبر حينئذ يفيد عين ما يستقل به العقل، فهذه الأخبار حينئذ ليس فيها شيء جديد، وإنما هي مؤكدة لمضمون حكم العقل. ومعه من الواضح أنك لا تستطيع أن تستكشف أمرا استحبابيا مولوية. لماذا؟ أقول لك أن تستكشف، لكن لا تستكشف أمرا مولويا. لماذا؟ لأن ما جاء في الخبر من تأكيد لحكم العقل يصلح الخبر معه أن يكون إرشادا إلى حكم العقل. والأمر، وهذا كيف مكان فيه أمر، يعني ائتوا بهذا عليه ثواب، لكن أمر إرشادي. والأمر الإرشادي أو بيان الثواب إرشادا إلى حكم العقل إنما يلازمه من الشارع أمر إرشادي، أمر يناسبه. إذا كان هذا بيان إرشادي للإرشاد إلى حكم العقل وتأكيده، فالمناسب له مما تريد أن تستكشفه من الطلب الشرعي والأمر الشرعي هو الطلب والأمر الإرشادي، لا الطلب والأمر المولوي. إذا أردت أن تستكشف من هذا الإرشاد طلبا وأمرا إرشاديا فهذا حق، ومثل هذا الطلب الإرشادي حق أن يستكشف من هذا البيان الإرشادي، هو مناسب له وملازم له وغير مفيد في تصحيح العبادية. لأن الأوامر الإرشادية قلنا سابقا لا تصلح منشئا للعبادية، إذ ليس فيها شيء سوى ما في الفعل في نفسه ولو لم يكن أمر، فلم يأتي الأمر الإرشادي بشيء جديد حتى يكون من جهته نشوء العبادية. وإن أردت أن تستفيد وتستكشف من هذا البيان الإرشادي ثبوت أمر مولوي من قبل الشارع، حتى تصحح هذه العبادة بالإتيان بها بقصد هذا الأمر المولوي كما هو المدعى، فنقول لك هذا ليس بحق، وثبوت مثل هذا الأمر ليس بصحيح، وهو غير لازم لمثل هذا البيان الإرشادي. الأخبار اللي جاءت تقول دير بالك، أرشدك، أنبهك إلى حكم العقل بحسن الإتيان بالعمل احتياطا واستحقاق الثواب بلا تعيين عليه، لا يلازمها ولا تكشف عن جعل مولوي وأمر مولوي تعلق بهذا العمل. ليس فيها شيء جديد، ليس فيها مولوية، لا يلزمها أمر مولوي. بيان الثواب على العمل يمكن أن يلازمها أمر مولوي، بيان الثواب على الاحتياط الذي هو إرشاد إلى حكم العقل لا يلازمه أمر مولوي بذات العمل، ولا يلازمه إلا أمر متعلق بالاحتياط وهو أمر إرشادي. الأمر متعلق بالاحتياط إرشادي، لأنه تعلق بعين ما استقل العقل بحسنه. فاستكشاف مثل هذا الأمر المولوي هنا ليس بصحيح. لهذا الكلام تتم، لكن أريد أن أقرأ بعض العبارات. قال وين وقفنا؟ والأخبار هنا ها؟ من الأول ما قرأنا شيء. ثم إن منشأ احتمال وجوب، طبعا أخبار من بلغ أعم من أن يبلغك وجوب الشيء أو استحبابه، بل أصلا تقول أن يبلغك ثوابه، سواء ثواب الواجب أو ثواب مستحب، فلنتفع بها في الموردين. لكن لمناسبة أن الكلام في الشبهة الوجوبية، وبالتحديد في إمكان الاحتياط في العبادة المحتملة للوجوب، يتحدث عن أن يكون منشأ احتمال الوجوب هو الخبر الضعيف، وإلا في الخبر الضعيف قد يكون منشأ الاحتمال الاستحباب. يخرج عن كلامنا هنا في الشبهة الوجوبية، لكنه أحد شقي مسألة التسامح في أدلة السنن.
خبر معارض لا يكون منشأ الوجوب.
خبر معارض لشو؟
إذا كان يفيد الوجوب وجاء خبر معارض يفيد.
يمكن أن يقال كيفما كان، إلا إذا يعني باعتبار أنه يبقى معه احتمال، ينشأ معه احتمال وجوب، لكن قد إذا كان يعارض احتمال الحرمة فقد يقال بانصراف هذه الأخبار إلى ما ينشأ منه احتمال الطلب خاصة، لا احتمال الطلب طلب المعارض باحتمال الترك. واضح؟ وإذا كان يعارضه احتمال غير الحرمة، مثل يجيء خبر يدل على الإباحة وكذا، فهذا ممكن يصبح تعارض خبرين، واحد دل على الإباحة وعدم الوجوب، واحد دل على الوجوب منشأ لاحتمال الوجوب. على كل ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها الاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي لتصحح العبادة المحتملة الوجوب. لماذا؟ لورود بعض الأخبار الدالة على استحباب، باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب، ومنه هذا الذي جاء الخبر الضعيف باحتمال وجوبه، كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله شيئا من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل. وعن البحار بعد ذكر هذه الرواية أن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد. والظاهر هذا دفع إشكال. ما الإشكال؟ الإشكال أن تقول قال شيء من الثواب، يعني مقدار خاص، وهذا يناسب ماذا؟ يناسب أن يكون أصله معلوم الوجوب أو الاستحباب، ولكن ورد في تقديره خبر، وبلغك في تقديره خبر، فالتسامح في التقدير لا في أصله، ولا ربط له بمسألتنا. يقول الظاهر أن المراد من شيء من الثواب بقرين الضمير فعمل الراجع على الشيء، وبإضافة الأجر إليه لأن الإشارة راجع إلى الثواب أيضا، المراد هو الفعل المشتمل على الثواب، وإلا صار المعنى من بلغه شيء من الثواب فعمل ذلك الشيء من الثواب كان له أجر الشيء من الثواب، أجر الثواب. هو لا معنى لهذا الكلام. وفي عدة الداعي عن الكليني قدس سره أن الكليني روى بطرقه على الأئمة عليهم السلام أنه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما بلغ. وأرسل نحوه السيد ابن طاووس في الإقبال عن الصادق عليه السلام، إلا أن فيه بدل قوله كان له من الثواب ما بلغه فيه كان له ذلك. والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، إلا أن ما ذكرناها أوضح دلالة على ما نحن فيه، وأولاها صحيحة أيضا، فتجمع السند والدلالة الواضحة. وإن كان هذا كأنه مع كونها أوضح دلالة من غيرها وأسلم عن الإشكال على الدلالة من غيرها، مع ذلك يورد عليه أيضا بإيرادات ثلاثة. تارة بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي. ليش؟ نحن أتممنا الإشكال الأول بمقتضى استحسان واستجاه المصنف له، وإلا هذا المقدار فقط تقتصر عليه فتقول ثبوت الأجر قد يكون من باب الثبوت على نفس العمل فيكشف عن تعلق أمر به، وقد يكون من باب الثبوت عليه بما هو محتمل للوجوب على الاحتياط فيه فلا يدل على تعلق أمر به، لأنه يكون بيانا إرشاديا لما يستقل به العقل من استحقاق الثواب على الاحتياط فيه، ليس فيه تأسيس شيء جديد. والروايات أعم من هذا وذاك، هذا على الأقل واضح. ويمكن أن يكون المستشكل يضيف ويقول الروايات تدل على الثاني إلى ما ذكرناه من الاستدلال بفقرة فعاملة وتفريع على البلوغ والتأييد بالقيدين، إلى هنا يمكن أن يكون هكذا لا أكثر، لكن بقية الكلام للمصنف هنا واضح. بقية الكلام الآتي للمصنف بأن ثبوت الأجل لا يدل على الاستحباب الشرعي، وأخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار، فلا يجوز أن تكون هي هذه الأخبار المصححة لفعل عبادة، يعني أن يكون قصد الأمر الوارد في هذه الأخبار هو المصحح لفعل عبادة، وإلا دار فيختص. إذا لا يجوز هذا لا يكون مصحح عباديتها الأمر الوارد في هذا الخبر، فلابد أن يكون مورده مصحح العبادية في نفسه، يعني معلوم له أمر من جهة أخرى، لذلك اختص موردها بصورة تحقق الاستحباب لا أنها هي تحقق له الاستحباب. تقول وإذا علم استحبابه ما معنى البيان الوارد هنا، خلص ما علم استحبابه من عمل له ثواب الاستحباب، وليس من باب التسامح نعطيك إياه وإن لم يكن كما قال، ما مفروض علم استحبابه وأنه كما قال مستحب له ثواب، يقول لا أنت تتكلم عن أصله، أصله علم استحبابه لكن يبلغك مقدار خاص قد لا يكون مطابقا للواقع ولست تستحقه، فهذا لم يستقل به عقل ولا اقتضاه علمك بالاستحباب. علمك بالاستحباب غايته أنه له ثواب، استقلال العقل غايته أنه عليه ثواب، أما الثواب الخاص فلا، فيحتاج إلى بيان على نحو يقول لك أنا أتسامح بهذا المقدار وأعطيك هذا الخاص وإن لم يكن هو الذي له في الواقع. لذلك يقول وكون البالغ يقتص مورده بصورة تحقق الاستحباب، وكون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية العمل، حتى تقول لا معنى التسامح في أصل شرعيته مع العلم بالاستحباب، فإنها معلومة وليست من باب التسامح فيها، تسامح مع الاحتمال، تقول لا بأس أقبل منك في مور الاحتمال، قل مستحب، نتسامح في الاستحباب، لا هذا ليس من باب التسامح حينئذ في أصله. وثالثة، بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض، لا العقاب محضا أو العقاب مع الثواب، وهذا الذي هي مختصة به ثواب المحض يكون منشأ الاحتمال وجوب والاحتمال استحباب. لكن يرد هذا الأخير منع الظهور مع إطلاق الخبر، يشمل صورة بلوغ الثواب مع العقاب على الترك، فيشمل ما يكون منشأ لاحتمال وجوب. ويرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط، مما من أن الدور مدفوع بكون المتعلق ذات العمل بلا قربة، صورة العمل، صورة الاحتياط هنا صورة ما هو عبادة. وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن واجب، والحمد لله رب العالمين.